ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق الاول من اكتوبر عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. رئيس بعثة اليونتامس يقول يجب ألا يلعب القادة العسكريون أدوارا سياسية، ويجب ألا تكون للقادة السياسيين جيوش خاصة. اتفاق لقاء كدباس يتفق على ضرورة وحدة قوى الثورة من أجل إسقاط الانقلاب ونتائجه وتوسيع القاعدة الجماهيرية المقاومة للانقلاب. الإفراج عن جميع محتجزي ولاية كسلا بعد أن تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومحامون يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات. فولكر يقول أي إجراء أحادي الجانب من قبل أي جهة سيتم اعتباره مخالفا لتطلعات جميع السودانيين في العودة إلى المسار الانتقالي نحو الديمقراطية. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال فولكر بيرت رئيس بعثة اليونتامس إنه لا ينبغي أن يكون هناك مكان لانقلابات عسكرية مستقبلية في السودان، وجدد ترحيبه بالتزامات الفريق عبد الفتاح البرهان والفريق حميدتي المتكررة بشأن انسحاب الجيش من السياسة. وقال في مقال له بعنوان السودان الحاجة الحتمية للحوار السياسي، قال إن السودان يحتاج لجيش قوي موحد ومهني، وطلب في هذا السياق أن تبدأ عملية دمج جميع القوات والحركات المسلحة في فترة انتقالية جديدة أكثر استدامة. وأضاف قائلا لن يكون البلد الذي يضم 5 أو 6 أو 7 جيوش مختلفة أو أكثر مستقرا أبدا. وطلب في هذا الخصوص أن لا يلعب القادة العسكريون أدوارا سياسية، ويجب أن لا تكون للقادة السياسيين جيوش خاصة. قال فولكر بيرت رئيس بعثة اليونتامس إن البعثة ستواصل العمل مع شركائنا في الآلية الثلاثية وبقية المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق سياسي مقبول للأغلبية. وأوضح في مقال له بعنوان السودان الحاجة الحتمية للحوار السياسي، أوضح إن هذا الاتفاق يحتاج إلى تحقيق أوسع توافق ممكن في الآراء بين المعنيين السودانيين. وقال يشجعنا أن نرى أن القوى المدنية قد وجدت طرقا لتلتف حول وثائق مشتركة، وأن تجمعا أوسع يتحد حول مشروع إطار دستوري. وأكد أن الآلية الثلاثية لا تحتاج إلى التوسط بين المدنيين، لكنها مستعدة تماما للعب الدور الذي يتوقعه من الكثير من القادة المدنيين والعسكريين، وهو دور الوساطة أو التيسير من أجل التوصل للاتفاق نهائي بين المؤسسة العسكرية وأوسع كتلة ممكنة من المدنيين. وأكد أن أي إجراء أحادي الجانب من قبل أي جهة سيتم اعتباره مخالفا لتطلعات جميع السودانيين في العودة إلى المسار الانتقالي نحو الديمقراطية، وأعرب عن تطلعه إلى التوصل إلى حل سياسي يسمح لنا باستعادة الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى السودان وحشد المزيد من الموارد من أجل تحقيق هذا الغرض. أكد عدد من لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير والحزب الجمهوري على ضرورة وحدة قوى الثورة من أجل إسقاط الانقلاب ونتائجه، إضافة إلى ضرورة توسع القاعدة الجماهيرية المقاومة للانقلاب. وجاء التأكيد عقب لقاء كدباس الذي تم بدعوة كريمة من الشيخ محمد ابن الشيخ حامد حمد الجعلي يوم الخميس، حيث تداول اللقاء مسألة توحيد قوى الثورة من أجل إسقاط انقلاب 25 أكتوبر وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية. وأمن اللقاء حسب بيان صادر من سكرتارية المبادرة على أن توحيد قوى الثورة هو عبارة عن عملية مستمرة تختلف آلياتها في كل مرحلة وصولا للأهداف المرجوة. وأكدت لجان المقاومة على استمرارية العملية بعد الرجوع لقواعدها لمزيد من التشاور. أعلنت هيئة دفاع محتجزي ولاية كسلا بالتضامن مع هيئة محامي دارفور الجمعة الإفراج عن جميع محتجزي ولاية كسلا بعد أن تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأعلنت الهيئة المشتركة في بيان أنها ستدرس بعد التشاور اللاحق مع المفرج عنهم في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات حتى لا تتكرر مستقبلا، ولتصحيح أوضاع المفرج عنهم الحقوقية المهدرة وستعلن عن ذلك لاحقا. أصيب 49 متظاهر بإصابات متفاوتة في مواكب الأربعاء بولاية الخرطوم نتيجة القمع المفرط من قبل القوات الأمنية. وبحسب تقرير لرابطة الأطباء الاشتراكيين فقد استخدمت القوات الغاز المسيل للدموم ما أدى لوقوع 29 حالة إصابة مباشرة بالبمبان. وبحسب البيان أدى استخدام القنابل الصوتية لوقوع 7 إصابات من بينها إصابة خطيرة في اليد اليمين والأذن الشمال والرجل الشمال نتيجة انفجار القنبلة الصوتية مما أدى إلى بتر كامل في أصبعي السبابة والإبهام. أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين دعمها ومناصرتها لنقابة المحامين إزاء الإجراءات والتدابير الخاصة بمحاولة الحجز على مقر نقابة المحامين السودانيين واستدعاء رئيس لجنة تسيير النقابة والأمين المالي لها أمام نيابة التمكين. ووصفت النقابة في بيان ما حدث بأنه تهديد مباشر لحرية العمل النقابي. وجدد البيان رفض نقابة الصحفيين السودانيين لأي محاولة لتقييد الحريات الأساسية. الخبر الأخير في النشرة: كشف جهاز المخابرات العامة عن ضبط شبكة منظمة تنشط في تجارة مخدر الآيس كريستال والكوكايين يقودها أجانب وسوداني بالخرطوم. وأكد الجهاز في بيان أن العملية تمت عقب متابعة ميدانية دقيقة أسفرت عن ضبط كميات من مخدر الآيس وعربة أكسن بداخلها المخدرات. وأضاف أن هذه الشبكة تعتبر الموزع الرئيسي لمخدر الكوكايين بالبلاد، وأشار إلى فتح بلاغات ضد المتهمين لدي قسم جبرة بالخرطوم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. زاوية خبر وتعليق والتي يقدمها الأستاذ محمد موسى حريكة كل خميس. مرحبا بك أستاذ، وماذا تتناول في زاوية اليوم؟
في زاوية اليوم حنتناول خبر بتعلق بالصراع الدولي حول السودان، وبصورة خاصة الصراع البجاري الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا، وذلك بشكل واضح جدا، يعني بيشمل حتى شكل الاستفزاز السياسي لروح الدولة اللي أصبحت غير موجودة. طيب، بداية وجهت الولايات المتحدة تهديدا مباشرا للسلطة الانتقالية في السودان حيال سمحت لروسيا بإقامة قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر، في خطوة هدفت لتضييق الخناق على مناورة الجيش الذي يبرز ورقة القاعدة اللي هي القاعدة الروسية طبعا، في وجه الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس بايدن بشأن تسليم السلطة للمدنيين. وحذر السفير الأمريكي لدى الخرطوم جون غودفري الثلاثاء الماضية من التداعيات حال سمحت السودان بإقامة منشأة عسكرية روسية على البحر الأحمر، لافتا وبلاده تابعت تقارير إخبارية تكشف عن سعي موسكو لتنفيذ اتفاقية سابقة مع عمر البشير و وقعت في العام 2017 لإقامة منشأة بحرية في بورت السودان. لم يمضي هذا التصريح في الهواء، مجرد ساعات وجهت السفارة الروسية في الخرطوم انتقادات لتصريح السفير الأمريكي جون غودفري بشأن القاعدة الروسية، وذكرت السفارة في تعميم صحفي أن السفير يستخدم مع الشعب السوداني لغة التهديدات والإنذارات النهائية في شأن يتعلق بسيادة الخرطوم في سياستها الخارجية. ووصف السفير حجج السفير الأمريكي حول النظام العالمي بأنها سخيفة، وأكدت السفارة عزمها على تطوير التعاون مع السودان على مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة. يعني شوف، الصراع في الشأن الداخلي نفسه السوداني أصبح غير ملك للشعب السوداني، وده طبعا في غياب الدولة، في غياب الحكومة، في غياب أي خطة استراتيجية أو قومية لحماية الدولة السودانية الماشية الآن في طريق الانهيار. الموقف الرمادي ده اللي هو اللي ممكن نصف عليه الحالة السودانية بينتج عن قيام المؤسسة وبصورة خاصة المؤسسية بصورة خاصة وزارة الخارجية التي أصبح قرارها في أكثر من جهة. الجيش يناور بمصالح استراتيجية، وهنالك جهات لديها امتيازات ومصالح خاصة، هنالك الشركات الروسية العاملة في مجالات الذهب، مجموعة فاغنر لها أياديها برضو في الشأن السوداني. الزيارة الأخيرة لوفد كبير جدا من وزراء المعادن إلى موسكو واتفاقيات تجارية لم تزل طي الكتمان، علاقات الدعم السريع وزيارات حميتي مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وتصريحاته اللي كانت بشأن أن السودان بيقف إلى جانب روسيا. الموقع الاستراتيجي السوداني جعل القضية يعني معقدة بدرجة كبيرة جدا جدا. هنالك مخاوف مصر من إقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر، نفس القلق المصري أيضا السعودية لديها قلق كبير جدا بشأن أمن البحر الأحمر. في ظل كل هذا التشابك لا توجد وزارة خارجية، يعني لا يوجد أبيض وأسود في السياسة الخارجية السودانية، والشعب السوداني طبعا يتطلع إلى علاقات متوازية أو متوازنة مع احترام موقع السودان والقرار السوداني، ويتطلع إلى دور خارج سلطة سماسرة العلاقات الخارجية وخارج الابتزاز. وطبعا يعني ده كل ما يجري الآن هو لا يصب في مصلحة الدولة السودانية العليا ولا بمصالحها الاستراتيجية. يعني لما نشهد سفيرين يختصمون على السودان، والسودان صامت، الصمت ده ناتج من عدم وجود قرار مركزي. وحتى نلتقي مرة أخرى، دمتم في رعاية الله.
اعتدت مجموعة مسلحة ترتدي زي مدني أمس في تمام الساعة 12 ليلا، اعتدت على منزل القيادي بالحرية والتغيير وجد صالح. جولة السودان التغت الأستاذ وجد صالح لمعرفة تداعيات هذا الاعتداء. مرحبا أستاذ.
والله حصل تقريبا حوالي الساعة 12 مساء في مجموعة مسلحة بلباس مدني بعربيتين يعني اعتدوا على المنزل وحاولوا الدخول بالقوة، والأسرة كانت شافتهم بالكاميرات. هم بعد فترة اكتشفوا أنه في كاميرات، فصلوا الكاميرات من الخارج وأتلفوا كل اللمبات الموجودة على الشارع، وبقوا في الظلام بيحاولوا يكسروا الباب يعني، وما فتحت لهم الباب، حاولوا يعني كثير الاقتحام البيت ما فشلوا. في النهاية انسحبوا يعني، انسحبوا قعدوا بعيد من البيت شوية وبعد ذلك انسحبوا نهائي.
أيوة، ما بلغت الشرطة في اللحظة ديك ولا؟
والله نحن ما بلغنا الشرطة، لأنه أنا حقيقة أنا مستغرب يعني، إذا الوسائط كلها من الساعة 12 بتكتب عن الحدث ده، ما في جهة أمنية ذات جاتنا، حتى الشرطة في دائرة الاختصاص ذاتها ما جاتنا. المسألة دي بقت معلوفة في أي حتة، ما في جهة ذاته تحرر ذات.
تفاقمت الأوضاع الاقتصادية في الفترة الأخيرة بصورة أعجزت المواطن من مسايرة ارتفاع الأسعار والخدمات، وأدى ذلك إلى كثير من الإضرابات والاحتجاجات في المؤسسات الخدمية. جولة السودان التغت الأستاذ عثمان مرغني الخبير الإعلامي حول هذه الاحتجاجات الجماعية التي تشهدها معظم البلاد. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك أستاذ.
تفاقمت الأوضاع الاقتصادية في الفترة الأخيرة بصورة أعجزت المواطن العادي عن مسايرة ارتفاع الأسعار والخدمات مع شح في الخدمات الحكومية المعتادة مثل الكهرباء وغيرها، وأدى ذلك إلى كثير من حالات الاحتجاجات، بدأت أحيانا بصورة فردية بعض النقابات أو بعض الجهات، ثم بعد ذلك تطورت لتصبح كأنما هو احتجاج جماعي من كل القطاعات المجتمع السوداني بما فيها العاملة في الخدمة المدنية في الحكومة وقطاعات أخرى خارج نطاق الخدمة المدنية العادية مثل الأسواق والتجار وغيرهم. وهذا نتيجة للسياسات الاقتصادية الأخيرة التي نتجت بعد الانقلاب العسكري الأخير 25 أكتوبر، حيث أن الدولة تعتمد كليا على جيب المواطن السوداني وتضغط عليه بكثير من الرسوم وكثير من الإجراءات التي استحصت في النهاية على المواطن مسيرتها. بالتأكيد انتشار مثل هذه الاحتجاجات هو رغم أنه يأتي على خلفيات اقتصادية وليس سياسية، لكنه في النهاية سيصب في السياسة، بمعنى آخر أن هذه الاحتجاجات بدأت اقتصادية وبدأت من النقطة التي ترتبط مباشرة بمعاناة المواطن، لكنها في النهاية ستصبح عملا سياسيا كبيرا ضد الحكومة، باعتبار أن الأسباب الأساسية لهذا التدخل هي أسباب سياسية ناتجة عن تغيير السلطة المدنية للسلطة العسكرية بعد خلال العام الماضي. بالتأكيد هذه الاضرابات في شكلها النهائي ذات زايدت وتفاقمت وأدت إلى شلل كامل في الحياة المدنية، وأدت إلى شلل أيضا من جانب القطاع الخاص والأسواق وغيرها، ستكون دافعا لمزيد من الاضرابات في القطاعات التي لم تشارك حتى الآن، وربما ستكون دافعا للتظاهر وأعمال أخرى قد تؤدي في النهاية إلى نوع من العصيان المدني الشامل في السودان.
راديو دبنجا نعاني مرارة الحرمان. ويوم اتفجر البلدان بنور العلم والإيمان، يوم اتفجر البلدان بنور العلم والإيمان، يتجمع عجلنا المنثور، يتبين حقنا المهجور، يتوحد شعبنا المقهور، يتجمع عجلنا المنثور، يتبين عجلنا المهجور، يتوحد شعبنا المقهور. مارد يحطم الأغلال، عميل يزور، دائر يدمر الطغيان، يحطم الأغلال، عنيد يزور، دائر يدمر الطغيان، لا أغفور. سوري سوري مهيرة السودان، سوري سوري مهيرة السودان، هتافك خليك يعلى يزيد، هتافك خليك
راديو دبنجا.
قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وفي حلقتنا اليوم بنستضيف دكتورة فاطمة السر الطبيبة النفسية والناشطة في مجال محاربة المخدرات في مدينة عبرة في ولاية نهر النيل التي تصدرت قائمة الولايات السودانية في تفشي المخدرات. أهلا ومرحبا بك دكتورة فاطمة في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا براديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب. تحية عطرة لأستاذ أمين. نتكلم عن المبادرة، هي مبادرة إلال المخدرات، هي مبادرة عبراوية أو مجموعة عبراوية حست بمشكلات المخدرات وتفشيها في نهر النيل وحافة في مدينة عبرة. وهذه المجموعة نذرت نفسها أن تقدم الكثير في مجال انتشار وتعاطي المخدرات، باعتبار أنه هذه الإشكالية بقت من الضرورة بمكان الوقوف في كيفية معالجتها وكيفية معاونة الشباب، باعتبار أنه الآفة دي أو المشكلة بتاعة الإدمان هو مرض سلوكي. هذا المرض يستهدف واستهداف واضح للشباب في كل التفاصيل العمرية بتاعة الشباب، وهذه المجموعة حسب بالمشكلة وفكرت في أنه تعمل مجموعة لال المخدرات. بعد كده المجموعة دي عندها أطر وعندها طروحات كبيرة، اتقسمت لمحاور، محاور كثيرة، محور التوعية، واللي هو التوعية هي السلاح الوحيد في تقليل الطلب، وبالتالي لما يكون في توعية بتكون في تقليل بتاع الطلب، فعشوية بيكون في تقليل للعرض. بعدها في محاور أخرى، محور العلاج ومحور العون القانوني ومحور الإحصاء والمتابعة و محور الدعم والإسناد ومحور الإعلام.
نعم.
الأسباب التي تؤدي إلى تفشي الظاهرة في ولاية نهر النيل أسباب كثيرة، لكن نتحدث عن الأسباب اللي هي أدت إلى تفشي ظاهرة التعاطي والإتجار بالمخدرات. أول سبب وأهم سبب من الأسباب إن ولاية نهر النيل هي ولاية مفتوحة على الولايات الأربعة، اللي هي الولاية الشمالية ولاية البحر الأحمر وولاية الخرطوم، وأكثر شيء مؤرق جدا اللي هي الولاية الشمالية. نحن عندنا في محلية أبو حمد منطقة الدهب، منطقة غنية بالتعدين، بتجمع كل السحنات والقبائل من كل السودان، فبالتالي بتنتشر فيها إشكالية المخدرات. لذلك نعتبر مزيد أو نقول مزيد من الجهود، في جهود مبذولة في هذا الإطار من أجل الحرص على تكفيلها والحرص على كيفية دخول وخروج كل الحاجات منها. الحكومة مجتهدة، لكن مزيد من الجهود في هذه الحتة إنه الناس المنافذية تقوم على ضغط لتأمينها بمزيد من الجهود. الحاجة الثانية اللي هي مسألة الفراغ، ودي المسألة الكارثية بالنسبة للشباب. الآن في شباب عطالة بكميات كبيرة خريجين من الجامعات، الآن الحمد لله إنه المدارس على الأبواب، لكن عطلة المدارس هي تعتبر واحدة من أسباب الفراغ، لأنه الشباب بيكونوا قاعدين فبيحصل انفتاح وبيحصل انطلاق في الشوارع، ما يؤدي إلى مشاكل الشلليات وضغط الأغران. عشان كده الخواجات يا أستاذ أمين بيقول لك كيف زين بيزي، إنه نحن نحاول ننشغل هؤلاء بمشاريع، بخطط الأندية الرياضية تقوم بدورها، وزارة الشباب والرياضة برضو تقوم بدورها، توفير خدمات الرياضة، الكوتشينة، شطرنج في الأندية، السباحة بالنسبة للأطفال المراهقين، الرسم، التلوين، النحت، العمل الصيفي، كورسات العمل الصيفي، حفظ الخلاوة، حفظ القرآن، دي كلها برامج ممكن تحاول تشغل هؤلاء، تشغيل الخريجين في إدخالهم في برامج الخريج المنتج، بحيث إنه نسخر ونوجه هذا الفراغ من الشباب، ونوجه هذه الطاقات في سبيل يعني نعدل أو نخفف من الوطأة بتاعت حدة الوطأة بتاعت المخدرات. من الأسباب برضو السوشيال ميديا بتلعب دور، ودائما السوشيال ميديا حاجات السلبية، فوائد السلبية وفوائد الإيجابية، لكن الآن كل الناس تتجه للاتجاه العكسي اللي هو الاتجاه السلبي. في حاجة تانية إنه الآن بقت تباع القيم الروحية في سبيل تحقيق المطالب المادية، يعني الشاب محتاج لإنه يحقق أهدافه بسرعة، الشاب بيكون مشتت، بيكون عايز يعمل ماجستير، عايز يشتغل، عايز يفتح دكان، عايز يطلع برا السودان، عايز يعمل كل التفاصيل دي في زمن وجيه، في حين انه الشباب في الفترات السابقة ممكن الزول ينجز الحاجات دي في 15 20 سنة، لكن الآن الشباب في ايقاع سريع مع الزمن، محتاج لسرعة وعايز يعمل أي حاجة سريعة وعايز ينتهز الفرصة، لذلك بيتجه لاتجاهات بتاعة المخدرات باعتبار إنه المخدرات هي بتفتح المجال للغنى الفاحش اللي إحنا بنقول عليهم.
اي معلش
نعم
للمقاطعة في الحتة
تفضل.
بتاعت انه الشباب عايزين يعني يحققوا رغباتهم بطريقة سريعة، الدوافع دي جات من وين؟
أحيانا الضغوط قاعد تمارس من الأسرة، الوضع الاقتصادي له أثر كبير، يعني السودان بيمر بمنعطفات اقتصادية كبيرة جدا جدا، الشاب بيكون في الأسرة محتاج لتفاصيل كثيرة في حياته عشان يعملها، فبنلقى رب الأسرة بيعجز عن تلبية هذه الحاجات، بالتالي ما يسبب ضغط لديه، هو يفكر في إنه يحلحل أموره دي بسرعة ويطلع من الضغط الاقتصادي أو الضغط النفسي اللي هو عايشه، لأنه عايز يحقق ويلبي كل أموره. الحاجة الثانية في المسألة بتاع إن الشباب بيلجوا للحاجة دي، قلنا إنه الأسرة عندها دور، والوضع الاقتصادي اللي هو خلي الأسرة يعني تعجز عن تلبية معظم الطلبات بالنسبة للشباب، والشباب في مراحل محتاجين لكثير من الحاجات، محتاجين لكثير من الاهتمامات الشخصية حقتهم. الحاجة الثانية التقليد الأعمى، الشباب برضو في مرحلة الآن بتاع التقليد، يعني لو في مجموعة بتاع الشباب ربنا سهل لهم أمورهم بالحلال الميسور يعني دون اللجوء للمخدرات، بنلقى الفئة الثانية تطالب ذاتيا، يعني الطالب نفسها بأنها تلحق بتاع المجموعة دي، فبتحاول تقلدهم بشتى الوسائل بحيث انه تصل لنفس المود اللي عايشينه الشباب الآخرين في سلم الفوق اليوم. يعني فدي الأسباب اللي بتخلي انه الشباب يفكروا في انه يطلعوا من الحاجة دي بسرعة، وانه يغتربوا بسرعة، وانه يحققوا كل طموحاتهم. واحدة من الحاجات اذا الشاب برضه غلاء المهور، يعني الآن في غلاء بتاع مهور فظيع جدا جدا، فالشاب إذا عايز يتزوج يحتاج لكمية من الحاجات، وفي عزوف الآن للشباب عن الزواج، بالتالي الشاب بيحتاج لأنه يندفع وينجرف بحيث إنه يحقق كل حاجاته ويصل للهدف المنشود بتاعه.
نعم، يعني يمكن اتكلمت عن مجموعة من الأسباب اللي بيدفع الشباب، أو السبب في الظاهرة بتاعت التفشي المخدرات. يمكن الحاجة الكبيرة يعني لاحظتها الفراغ، يعني يمكن الفراغ مشكلة كبيرة. إذا الفراغ بالذات الشباب في السن المبكر، إذا الفراغ ده ما ملوه بأنشطة مهمة بتساعدهم لقدام، أكيد هتتملي بالأشياء الانحرافية اللي بتضرهم. طيب الحتة دي منو اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت الفجوة الفراغية الموجودة لدى الشباب؟
طيب ملء الفراغ بالنسبة للشباب مسؤولية تكاملية، بدءا من الأسرة جزء تلعب دور في التربية وملء الفراغ بأنشطة بتفاصيل، الحكومة المجتمع الخارجي عند دور لتوفير فرص عمل للشباب، المنظمات التطوعية برضه الانخراط في العمل الطوعي عنده دور في إنه يدعو الشباب دعوة للانخراط في العمل الطوعي. المسألة في تسخير طاقات الشباب وملء حجم الفراغ بالنسبة للشباب مسألة تكاملية وتشاركية يشترك فيها الجميع، بدءا من الأسرة والمجتمع الخارجي، الحكومات، منظمات العمل الطوعي، لكي تتضافر هذه الجهود لابد من إنه الناس تقف وقفة قوية في سبيل ملء هذه الفراغات القوية اللي تؤدي إلى منعطفات، يعني نحن في النهاية ما حنقدر نطلع منها، باعتبار إنه الإدمان الشخص المدمن بيمر بظروف صعبة جدا وبحالة انسحابية قوية جدا قد ينتكس للمرة الثانية، والعلاج في الإدمان في السودان مكلف جدا جدا، نحن بنتكلم عن ظروف اقتصادية بتمر بها الأسر، قد الأسر تضطر لبيع حتى بيوتها لكي تصل إلى مرحلة العلاج. بالتالي المسألة بتاعت ملء الفجوة الفراغية بالنسبة للشباب تحتاج إلى تضافر الجهود من كل أطياف المجتمع ابتداء من الأسرة.
نعم، طيب دكتورة، يعني يمكن أنتم الآن نشطين في مكافحة الظاهرة. إذا جينا تكلمنا عن النسب، يعني قدر شنو التفشي هسه الآن يعني منتشرة في أي فئة من المجتمع يعني بتتركز أكثر؟
تمام. الآن ما في داتا، ما في قاعدة يعني إحصائية تحدد نسبة الانتشار بالمئة أو بالكم، لكن الانتشار واسع واسع يعني لدرجة بعيدة جدا، وانتشار المخدرات بقى الآن بين البنات والأولاد 50-50 بنسبة متساوية جدا جدا، وخاصة في الفئات الأكثر عرضة، فئات المراهقين، لأنهم ديل بيمروا بالحتة بتاعة التقليد والتجربة والمحاكاة والفراغ والحاجات اللي قلناها دي، فهم ديل لأنهم في مرحلة هشة جدا، في مرحلة بتاعة تكوين شخصيات، فبحاولوا يقلدوا، يحاولوا يجربوا مع أقرانهم وأصحابهم اللي هو نحن بنقول عليه ضغط الأقران. بالتالي المسألة بتاعة انتشار المخدرات تقريبا بين فئة المراهقين، يعني من سن 11 نحن ممكن نحدد الانتشار إلى سن نهاية العشرين، وأكثر حاجة بين فئات المراهقين الشباب الصغار، ودي كارثة يعني حقيقية، لأنه الشباب الآن نحن العالم كله بيعتمد في بناء مجتمعاته على الشباب. السودان أكثر من 65%، يعني 3/4 تقريبا السودان سكان وشباب، فبالمعنى نحن لما ندمر هؤلاء فيبقى لا مجال للصناعة ولا مجال للتطور ولا مجال للحضارة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة السر، الطبيبة النفسية والناشطة في مجال محاربة المخدرات بمدينة عبرة بولاية نهر النيل. شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا.
أنا شاكرة لك أستاذ أمين، شاكرة لراديو دبنجا برنامج غداء الشباب، أتمنى إنه الناس تركز وتحط الشباب نصب أعينها، باعتبار إنه الشباب هو السد المنيع اللي بيدافع عن الأوطان واللي بيبني الأوطان، ويا ريت كلنا بعض نقول لا للمخدرات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولايتي شمال كردفان ونهر النيل أن نستضيف كل من عبد الوهاب أحمد هاشم رئيس التجمع النقابي للعاملين بولاية شمال كردفان، والسيد خالد بيرم رئيس اللجنة التسييرية للغرفة التجارية بسوق أطبر. مستمعيننا الأفاضل، حنتناول خلال الحلقة مطالب العاملين بولاية شمال كردفان الخاص بتحسين شروط الخدمة، ومطالب التجار بسوق عطبرة المتعلقة بزيادة الضرائب. في البداية ضيوفي الأعزاء، حيكون معنا عبد الوهاب أحمد هاشم، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. الحاصل شنو بخصوص التسوية تمت بينكم وحكومة الولاية؟
والله الحصل كالآتي، هو أصلا الموضوع ده بدأ بالهيكل الراتبي 2022 اللي طلع من وزارة المالية، وجد ديوان شؤون الخدمة طلع بيه منشور راتبي انه يعدل المرتب للعاملين. فالمساله دي جاءت منشور، والمنشور ده في الفقره الاولى منه بنص على انه يلغى العمل بمنشور 2020 ويطبق على جميع العاملين بلا استثناء. فقامت الحكومه عملت استثناء، اخواننا المعلمين ما ضلوا، ولو يد الحكومه قاموا استثنوا المعلمين. المساله دي قامت اثارت غبن بين بقيه الشرائح الثانيه من العاملين، وكانت النتيجه الحتميه للغبن ده انه الناس دخلت في اضرابات. نحن في ولاية شمال كردفان أول ولاية دخلنا في إضراب، مطالبين بأنه يطبقوا علينا الهيكل الراتبي. بعد ما طلبنا من الوالي الكلام بدنا الوالي رفض، ودخلنا في إضراب، والإضراب ده استمر ل57 يوم. بعدها الحكومة استجابت نسبيا وقعدت معانا كتجمع للعاملين، وقاموا طبقوا لنا تطبيق جزئي في الفئة الابتدائية من الهيكل الراتبي.
يعني الحاجات اللي تم تطبيقها شنو، واللي لسه يعني ما أدخلوها شنو في التطبيق؟
تم تطبيق الفئة الابتدائية، يعني تم تعديل الفئة الابتدائية، لأن المرتب ذاته بيتكون من 3 آيتمز اللي هي الفئة الابتدائية وغلاء المعيشة وطبيعة العمل. نحن من ضغطنا بعد إضراب 57 يوم الحكومة قعدت معنا واستجابت لنا جزئيا، طلبت لنا الفئة الابتدائية وشكلت لجنة مننا ومن الحكومة على أساس أنه تمشي المركز يطبقوا لها الباقي. فمشينا المركز كلجنة سداسية، 3 مننا من التجمع النقابي الضباط 3 و3 من الحكومة. ووصلنا المركز وقابلنا أختنا بوسينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي وقتها، وقابلنا وكيل وزارة المالية، وقابلنا مدير عام وزارة الحكم الاتحادي، وقابلنا مغرر لجنة قسمة الموارد، وكلهم أغروا لنا أنه يعني المسائل دي شأن ولاي، المرتبات دي شأن ولاي، والولاية المفروض تلتزم بسداد المسألة دي وتطبق الهيكل. والولاية المركز ما بديك مرتبات، المركز بديك نصيبك كولاية من قسمة الموارد. ما في موارد بتتمركز، يعني زي مال التعدين وزي مال القيمة المضافة فاقد الزروع وكده. فقوموا بشوفوا نصيبك من الكلام ده، يعني ده بعد يمشي المركز بقسمه 70-30، المركز بشيل 70 وبدي الولاية 30، فبشوفوا نصيبك من قسمة الموارد كم. لكن لأنه في توجيه مركزي إنه المرتبات أولوية، بقوموا بقول لك جيب مرتباتك وشوفوا مرتباتك كم ونصيبك كم. إذا بقى قدر بعض بقول لك أمشي صرف مرتباتك، إذا بقى أقل بشيله من ولاية نصيبة أكبر من استحقاقة بتم لك، وإذا بقى أكثر بشيله منك بتم لولاية أقل. وضربوا لنا في المركز مثل بأنه القضارف في عدد العاملين فيها 11,000 واستحقاقة أكبر، فبدوا القضارف بروشة وشيلوا الباقي بدوا بتموا به لناس ولايات دارفور. بقى ده المشهد بالنسبة لنا كده. احنا اكتشفنا انه يعني نصيبنا من قسمة الموارد اعلى من مرتباتنا، ومرتباتنا يعني يفترض انها تعالج هنا عندنا ولائيا بالمبلغ البجين. يعني احنا بجينا 1,593,000,000 شهريا، دي بتمثل مرتباتنا واكتر. طيب بقى بيننا خلاف انه يعني حقنا عندنا في الولاية. يعني
طيب ليه السلطات ما دار تنفذ البقية؟ يعني المشكلة شنو يعني، او مبرراتهم شنو ما دارين يطبقوا طالما اصلا القروش موجود؟
مبرراتهم الاتي، مبرراتهم بيفتكروا انه 1,593,000,000,000 دي ما جايه كلها مرتبات. 1,593,000,000,000 دي فيها تنميه وامن وصحه وتعليم وكده، رغم انه في المركز قالوا لينا لا المبلغ ده مرتبات بس. فاضطرينا نجي ونواجه للولايه بمدير المراجعه الداخليه، وسالنا مدير المراجعه الداخليه سؤال صريح وقدام الوالي انه يا مدير المراجعه الداخليه، مدير عام الماليه بقول القروش دي ما مرتبات دي تنميه، فهل هي القروش اللي بتجد شنو؟ قال لا دي مرتبات.
معناها الحكومه بتكذب عليكم
القروش
يعني.
دي يا استاذ امين. نعم بالضبط كده، بالضبط كده يعني قاعدة تكذب علينا، وبعد ذاك القروش دي قاعدة تتأكل هنا، يعني تتأكل في صرف غير يعني رشيد، يعني بتتوجه في حاجات ما عندها معنى يعني.
نعم. وحس انتو الحاصل شنو، والخطوة اللي انتو ماشيين فيها شنو هسه الآن؟
فالمهم ان احنا هسه اشتغلنا في خطواتنا التفعيلية، يعني بعد 57 يوم دي تاني دخلنا في اضراب 17 يوم، والتزموا انه يطبقوا لنا طبيعة العمل، ورفعنا الاضراب على أساس إنه في شهر 9 يطبقوا لنا المرتب معدل كامل بطبيعة العمل. فإذا ده حصل أهلا وسهلا، إذا ما حصل ببقى عندنا خطوات تفعيلية تانية.
يعني مفترض الحكومة تفيليكم بالمطالب دي كلها بتين في نهاية شهر 9 بعد بكرة؟
نعم في 30/9. أيوة في المرتب القادم ده المفروض الحكومة توفلينا، أوفت لنا أهلا وسهلا، ما أوفت لنا نحن مطالبين ندخل في إضراب أو نصعد بأي شكل آخر أن إحنا نراه مناسب.
نعم، لكن يا أخي يعني الكلام يعني كون حكومة ولاية يعني كيف يعني تكذب على الناس، يعني تكذب على العاملين ليه؟
لا 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 لا، كذب شديد يعني، ده مش هو الموضوع الكذب هنا وبس، الكذب في حاجات كثيرة جدا يا أستاذ أمين. أن إحنا بالمناسبة صرعنا مع حكومة الولاية له 5 شهور، الخمسة شهور دي كلها مسألة بتاعت لف ودوران وكذب يعني، كل الخمسة شهور دي يعني إحنا شغالين في لف ودوران وكذب يعني.
نعم،
الحكومة ما أوعدت بأي حاجة أو فديها.
يعني الحكومة عندها قروش لكن ما دار تستخسر القروش يعني تدي لها عشان تطبق الهيكل الراتب الجديد،
تدل العاملين. نعم نعم، لما ما عندها استعداد، الحكومة دايرة تأكل الناس ديل، بيتعاملوا مع المشهد ده باعتبار انه الوالي ده ما اصلا ضابط اداري، ديل الضباط الاداريين اللي كانوا امناء عامين وتم تكليفهم بعد انقلاب 25 اكتوبر، فبيفتكروا انهم هم قاعدين مؤقتين يعني، اذا بالامكان انه القروش اللي بتجدي انهم يستفيدوا منها هم، والدول العاملين بيفتكروا انهم يستفيدوا منها هم. فالعامل وقضايا العامل ما أولوية يعني، ما أولوية، قضايا العامل ما أولوية بالنسبة لنا. لك أن تتخيل أنه صرف أمانة حكومة الولاية عن شهر واحد شهر 7 146 مليار، رغم أنه ما في صار يعني ما في لا في دستوريين لا في مجلس تشريعي لا في وزراء لا في معتمدين، يعني بس أمانة حكومة الولاية بتصرف يوميا ما لا يقل عن 7 مليار.
7 مليار
وتتكلم عن أنه ما في قروش. أيوه أيوة، ده في شهر واحد يوميا في 22 يوم، وعن شهر 8 كان مصروفات حكومة ولاية شمال كردفان في أمانة الحكومة فقط 192 مليار، يعني لما تجي تكسب على 22 يوم بتاعت الشغل بتطلع لك 8 مليار في اليوم.
لكن الصرف ده قاعد تمشي في شنو، مشت في شنو يعني؟ في بنود محددة مشت فيها؟
يعني كلام فارغ ساي يعني، يا يعني بنود ميتة يعني، انت مثلا ممكن تلقى أمانة حكومة الولاية دي فيها زي 12 عربية، ال 12 عربية دي بتصرف وغوت في الشهر بما لا يغل عن 15 مليار.
وقاعد تمشي وين العربيات دي بتمشي؟
يعني لا يعقل، ولا داخليا بس عن موظفين بجيبها من بيته وبرجع بمشي بها المكتب وبرجع بها بيته، انت لو قريته بتلقاه حاجة مدهشة يعني.
وفي جهة ممكن يعني تعمل تقديرات للحاجة دي ويتم محاسبة الجهات دي على التجاوزات المالية دي؟
نعم نعم نعم، ممكن عادي، أي ممكن عادي يعني، مسألة الوغود دي ممكن يرجعوا المسألة دي لناس التدريب المهني ويرونا إنه العربية مكانتها 12 مكانتها 16، خط سيرة من البيت للمكتب وبالعكس، مستوى استهلاك في اليوم كم من الوغود، مستوى استهلاك في الشهر كم، بيطلعوها بشوفوا قيمة الوقود إذا بنزين ولا جاز بيضربوه عدد الاستهلاك ده في قيمة الجالون، بيطلعوا استهلاك العربية في الشهر المفروض يكون كده.
نعم.
يعني ما سهلة جدا، ما فيها إشكال.
وتاني في حاجة عندكم مهمة خلاف الحاجة دي؟
والله يا أخي الحاجة الوحيدة الثانية المهمة التعنت، يعني تعنت الولاية ومحاربة الجسم بتاع التجمع النقابي للعاملين وإغلاق المنابر الإعلامية في وجهه، يعني هم فاتحين الرادي في الولاية وممكن يتكلموا الأسبوع كله ويحاولوا يشيطنوا في الجسم ويتهموه اتهامات باطلة وكده، والقواعد مؤمنة وما ماشى في الخضة، لكن احنا بس بنعاني من ضعف الإعلام، يعني انه احنا ما قادرين، والمسألة بقت ذاتها مكلفة عشان تنشر خبر في صحيفة بمبلغ وقدره، ونحن ما عندنا مصادر مالية.
شكرا لك أحمد هاشم رئيس التجمع النقابي للعاملين بولاية شمال كردفان على المشاركة في راديو دبنجة. ومنها ننتقل إلى السيد خالد بيرم رئيس اللجنة التسييرية للغرفة التجارية بسوق عطبرة. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
معكم خالد بيرم من سوق عطبرة. بخصوص مزالة الضرائب، فحصل اجتماع بالأمس، يعني كان تمت دعوة جميع التجار، فالحمد لله يعني الاجتماع ما نقدر نقول عليه نجح 100% كحضور، ولكن كرسالة الحمد لله وصلت رسالتنا للجميع. تمخض عن اجتماع أمس إنه تتكون لجنة طوارئ لمجابهة مشكلة الضرائب وإيجاد الحلول وأدوات الضغط والتصعيد. اليوم تم اجتماع بخصوص التصعيد، فكان عندنا مناديب من كل شعبة في سوق عطبرة والمنطقة الصناعية الجديدة والقديمة، واتفقنا جميعا إن شاء الله على إنه نبدأ إن شاء الله إضراب يوم الأربعاء والخميس كخطوة أولى تصعيدية، وقبل ذلك حيتم جمع كل المطالبات جات للتجار، هي طبعا ما جات لكل التجار، ودي حاجة كان مقصودة إنه أدوا تلت التجار والتلتين ما أدوهم مطالبة ضريبية. فالناس اللي جاتهم مطالبة ضريبية إن شاء الله حيقوموا يجمعوها وترجع للضرائب تاني، على أساس إنه نحن بادين من الصفر. فإن شاء الله حيتم إعلان عن الإضراب يوم الأربعاء والخميس، يعني يومين الأربعاء والخميس إن شاء الله. بعد ذلك إن شاء الله حتتم التصعيد، يعني حنبدأ يومين ثلاثة يوم أربعة يوم خمسة يوم مفتوح إلى حين حل مشكلة الضرائب. وده كل اللي حصل في اجتماع الليلة وكتنفيذ لقرارات الاجتماع أمس.
أعزائي المستمعين، الكانوا معنا هما عبد الوهاب أحمد هاشم رئيس التجمع النقابي للعاملين بولاية شمال كردفان حول مطالب العاملين الخاص بتحسين شروط الخدمة، وبرضو كان معنا خالد بيرم رئيس اللجنة التسييرية للغرفة التجارية بسوق عطبرة حول مطالب التجار الخاص بزيادة الضرائب. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
أنا لست رديدا يكبل خطوه ثقل الحديد، لا 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 أسراب الضحايا الكادحون، العائدون مع الظلام من المصارع والحقول، ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق، عيونهم مجروحة الأوار الذابلة البريق، يتهامسون 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 يتهامسون، صياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون، يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين، تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون، ويغمغمون 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 ويغمغمون، نحن الشعوب الكادحون، لا 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 لا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعة مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيشبهه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعيد انه مرض طفيلي يسببه طفيل اسمه بلازمون. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانفس. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم، اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض الاسم ملاريا. اذا البيانجلينا هو البعوضة. جماعة زول على المنارية ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض أننا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، المخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعة الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي، ده المواصفات بتاعة الحمى بتاعة الملاريا. لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يقول عنده ملاريا، يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كتيرة جدا الملاريا دي، يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور، الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات مش كون الزول يقول عنده وردة ولا عنده مخدية ولا عنده حمى ولا عنده كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد في دمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بيجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاده هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، فالمريض بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا، جابوا دواء ثاني الليله صير كم يعني اكثر من 10 تخيل يعني. فعشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يقول انا عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له، وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه، فحص بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذاك بيقول له عنده الملاريا. او في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بيديهم العلاج بتاع الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تهرب من دمه، كبله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة ثانية بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده، كمان بيمشي بيديله زول ثاني. هي ده بالشغل. إذن احنا أهم شيء إننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض أول حاجة احنا الخط الأول نستخدم الناموسية دي. الناموسية تربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. أكيد لو البعوض ما عبرنا أكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا إنه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين؟ البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كمية البعوض، في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتيرة. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت أزيار في بعوض، إذا كنت عندك راحت كده جنبك وإذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاعت مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار نغطيها ونغسلها من بذرة، ونتأكد إنه البعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نغسل البرك بتاعت بتجمع فيها المويه في وسط الشله وكده، وبرضه بتعيش في حته فيها اوساخ، لانه الحته اللي فيها الاوساخ برضه فيها نسبه بتاعت رطوبه وكده وفيها شويه مويه وكده، برضه بتعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الاوساخ الموجوده. برضه من الضروري انه نكب اذا احنا كان الحته بتاعت البركه دي كبيره وما قدرنا نمشينا، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها، لانه ده بيقتل البعوض. برضه ناس الحكومه بدورهم وناس المنظمات قرروا يعملوا الرش بتاعت المبيدات الحشريه عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعت الوقاية. في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت التصويب الصحي، كنت بتكلم عن الناموسية بيقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات النازحين بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسية، وناس المنظمات خلاص يقولوا ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب، التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة حاجز، الحاجز يكون بينك وبين الملاريا او بين البعوض، تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا اخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا، كنت بقول لهم يا جماعه وجه الراس بكم؟ الناس قالوا لي لا والله ما عندي سعر. قلت لهم الاسهال بكم؟ قالوا لي والله ما عندي سعر. قلت لهم الاستفراغ بكم؟ قالوا ما عندي سعر. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجة، يعني الحاجة اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها انا وتيجي، طالما اصلا الامراض المرض بتاعت الملاريا دي اغلى من كل الحاجات التانية. يا جماعة بالضرورة جدا ان الزول يشتري ناموسية، من الضروري جدا اذا ما قدرت تشتري ناموسية استخدم التوبة العادي ده ورجل عيالك خاصة المحافظة رجل عيالك تحت الناموسية، انت وزوجك برضو ارجل تحت الناموسية. حاجة مهمة جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها أنا وزارة الصحة، إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحات الحمل دي في بعض المناطق، ما في كل المناطق، المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أو المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمل، عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها المويه برضه تقدر تعمل، عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمل، عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكوست أو القيمة بتاعت المرض الجهد لأنه ممكن نجد عشان نكافحه، يا جماعة ما في تكافح، بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا بعد الرش والحيات الكبيرة كبيرة دي ما ننتظر ناس المنظمات ولا ناس الوزارة وزارة الصحة عشان ما يعملوها. ضروري إنه يكونوا عارفين من الملاريا دي من أكثر الأمراض، يعني واحدة من أكثر الأمراض اللي بتقتل، يعني بتقتل الناس وبتعمل حاجات كثيرة، بتعمل أنيميا وبتعمل حاجات كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا، ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.